بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى، حول القراءة في مسند عبد بن حميد رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن نافع عن نبيه عن أبان بن عثمان عن أبيه عثمان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح. قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا حريث بن السائب قال: سمعت الحسن يقول.
ومن هنا نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج ميمونة وهو محرم، إنما كان حلالا لأنه نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم. ولا يقال هذا النهي بعد الزواج، فإن ميمونة قد أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال. نعم، فدل هذا على أن من محظورات الإحرام الخطبة والزواج وحتى الشهود، حتى الشهادة، فلا يجوز أن يشهد أيضا على عقد نكاح، فلا يتزوج هو ولا يعقد عقد نكاح ويكون فيه شاهدا. نعم، لأن هذا من المحظورات.
قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا حريث بن السائب قال: سمعت الحسن يقول: حدثني حمران عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال: بيت يسكنه، وثوب يواري به عورته، وجلف الخبز والماء.
المعنى صحيح لكن حديث ضعيف: ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال. نعم.
قال: حدثنا محمد بن الفضل قال: حدثنا حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن عطاء بن فروخ أن عثمان بن عفان ابتاع من رجل أرضا، فندم الرجل فاستقاله فأقاله عثمان، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أدخل الله الجنة رجلا كان سهلا بائعا ومشتريا وقاضيا ومقتضيا.
نعم، هذا الذي مر معنا، لما الرجل حزن وكذا فلقيه عثمان رضي الله عنه فسأله فقال: أنت كذا وكذا وكذا. قال: ولما لم تخبرني؟ يعني أنت وجدت في نفسك هذا وما أخبرتني. نعم، فقال عثمان رضي الله عنه ثم قال: قال النبي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أدخل الله الجنة رجلا سهلا بائعا ومشتريا وقاضيا ومقتضيا. نعم، ليس لابن آدم إيه؟ نعم، يعني أنه إذا رزق هذا فقد رزق ما له، لكن الحق هنا يعني ليس أنه حق يجب على الله سبحانه وتعالى، يعني يريد أن يقول: ما لك علة مثل أعذر الله امرأة بلغه 60، يعني ما لك علة الآن. نعم.
قال: حدثني أبو الوليد.
وكذلك حق ينافس فيه كم أمور الدنيا، يعني ينافس فيه وينازع فيه. أما عندك بيت وعندك ثوب وعندك شوف الخبز وإيه والماك، فقد جاءك كل شيء، فلا ينبغي أن تضيع عبادة الله سبحانه وتعالى من أجل أن تنازع فيما هو أكثر من ذلك. نعم، فنهاية حياتك هي هذا: أكل وشرب ومسكن. نعم، وملبس.
قال: حدثني أبو الوليد قال: حدثنا حماد بن سلمة قال:
المحشي هذا الإسناد ضعيف. نعم.
قال: حدثني أبو الوليد قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا أبو سنان عن يزيد بن عبد الله بن موهب أن عثمان بن عفان قال لابن عمر رضي الله عنهم: اقضي بين الناس. فقال: لا أقضي بين رجلين ولا أمهما. قال: فإن أباك قد كان يقضي. قال: إن أبي كان يقضي، فإن أشكال عليه شيء سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أشكال على النبي صلى الله عليه وسلم شيء سأل جبريل، وإني لا أجد من أسأله، وإني لست مثل أبي، وأنه بلغني أن القضاة ثلاثة: رجل جاف فمال به الهوى فهو في النار، ورجل تكلف القضاء فقضى بجهل فهو في النار، ورجل اجتهد فأصاب فذلك ينجو كفافا لا له ولا عليه. قال: وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من عاذ بالله فقد عاذ بمعاذ. قال: بلى. قال فإني أعوذ بالله منك أن تجعلني قاضيا. فأعفاه وقال لا تخبرن أحدا.
نعم قال المحشي هذا ضعيف، وأظن في ألفاظ تنكر أيضا، لأنه قال ورجل مجتهد فأصاب فذلك ينجو كفافا، وهذا يخالف الحديث الصحيح، إذا اجتهد فأصاب فله أجران، فدل هذا على أن له أجرين، أنه لا ينجو كفافا هذا له أجرين. نعم نعم أي نعم، مع أن عنده الصحابة. لا هذه ممكن يقصد أنه يعني جزما، فإن عمر كان يسأل النبي فيخبره بالصواب فيكون الصواب مجزوم به، والنبي يسأل جبريل فيكون الصواب مجزوم به، إنما أنا أسأل من أسأل، هذه كلها اجتهادات الله أعلم بها، فعلى ما أتحملها أنا وأضع نفسي تحت هذا. لكن طبعا هذا ما نظنه منهج ابن عمر، فإن ابن عمر كان يفتي أيضا في الحج. نعم.
قال حدثني روح بن عبادة قال حدثنا عمران بن حدين عن عبد الملك بن عبيد قال حدثني حمران بن أبان قال قال عثمان بن عفان رضي الله عنه وكان قليل الحديث عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من علم أن الصلاة عليه حق.
قليل الحديث عن النبي ليس جاهلا، كان قليل الحديث، وبهذا يفسر قلة رواية الصحابة القدماء السابقين لإسلام كأبي بكر وعمر وكذا، كانوا يقلون الرواية، كانت روايتهم قليلة مع أنهم عندهم علم بها. لماذا؟ لأنه يؤديها غيرهم، فلما كان يؤدي الرواية غيرهم سكتهم خشية أن يجد الواحد لفظة أو كذا يعني تورعا، ولأن الحاجة مكفية، وإلا هم كانوا إذا غاب الشيء عن الصحابة علموهم، كما علم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه الصحابة في حديث الطاعون. نعم.
قال من علم أن الصلاة عليه حق واجب أو حق مكتوب دخل الجنة. قال حدثنا أبو نعيم
قال المحشي هذا حديث ضعيف. نعم.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان.
حق واجب أو حق مكتوب دخل الجنة، هذا إذا علم وعمل، أما إذا علم فقط وأقر بذلك ولم يصلي ما يدخل الجنة. ولهذا المرجئة هم الذين يقولون يكفي الإقرار ولا يلزم العمل. أهل السنة والجماعة يقولون لابد من الإقرار والعمل. قال الله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. قال بعض السلف لهؤلاء أترون الله عز وجل يريد منا إقرارا وعملا أو يريد إقرارا؟ قال يريد إقرارا وعملا. قال فإذا عمل ولم يقر؟ قالوا دخل النار. قال وكذلك إذا أقر ولم يعمل. يبقى الله أراد منا هنا في الآية وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة، أراد منا إقرار وعمل ولا الإقرار بس؟ لو كان إقرار لما قالوا يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وقال الحميدي لما سئل عن هذا عن قوم يقولون يكفي الإقرار وكذا وكذا ولا يلزم يعني العمل، يكفينا الإقرار وأن من أقر دخل الجنة وكذا، قال هذا هو الكفر الصراح، هذا هو الكفر الصراح. نعم.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عثمان بن حكيم عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى الفجر في جماعة كان كقيام ليلة.
هذا الغرض منه بيان فضل الجماعة، هذا الغرض منه بيان فضل الجماعة، لكن لا يؤخذ منه إجزاء ذلك عن قيام الليل، فإن النبي الذي قال ذلك هو النبي الذي دعا إلى قيام الليل، فليقول واحد يأخذ من هذا حكما وهو أنه يكفيه الجماعة في الفجر والعشاء وبذلك يكون كمن قام نصف كمن قام الليل؟ لا. وهذا يرجعنا إلى قاعدة ابن خزيمة، وهي أن النص إذا كان على هذه الشكلة فهو لبيان فضل لا لاستيعاب عمل. فإذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم من منكم عاد اليوم كذا مريضا؟ قال أبو بكر أنا. من منكم أطعمني مسكينا؟ قال أبو بكر أنا كذا. قال ما اجتمعنا في مرين إلا دخل الجنة. قال ابن خزيمة هذا من الجنس الذي فيه بيان الفضل لا استيعاب الايه. فهل يا ترى الذي يفعل ذلك ولا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا كذا ولا كذا يدخل الجنة؟ قال لا، إنما سيق لبيان الفضل، إنما هذا سيق لبيان الفضل، فلا تنتزع أنت من هذا الفضل شمولا وعموما فتقول يكفي هذا فضل لا إله إلا الله. هل يعني ذلك أنك لا تأتي باللوازم؟ قال إله دخل الجنة، هل معنى ذلك أنك أنا ويدخل الجنة ولو لم يصلي ولو لم يصوم ولو لم يزكي دخل الجنة؟ كثير ما حدثنا بمن فعل كذا دخل الجنة، من فعل كذا دخل الجنة. هل معنى ذلك أن الإنسان لو فعل ذلك دخل الجنة ولو لم يأتي بسائر الأعمال الأخرى؟ فابن خزيمة رحمه الله عليه يقول هنا هذه قاعدة، وهي قاعدة ماذا؟ أن مثل هذه النصوص التفت إلى قاعدتها، إنها سيقت لفضل العمل ذاته لا لشمول المعنى. فهنا أيضا من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى الفجر في جماعة كان كقيام ليلة، هذا سيق لبيان فضل الجماعة بس، جماعة الفجر وجماعة الصبح، هذا أجر كأجري. أما أن يقال نكتفي بهذا عن قيام الليلة، الجواب لا نكتفي بذلك، فقيام الليل له الفضل الآخر، لكن هذا في جهة الجزاء لا في جهة الإجزاء، فيكون هذا الحديث كحديث قراءة سورة الإخلاص وغيره، هذا في جزاء، يعني جزاؤك كذا، لكنه لا يجزى عن قيام الليل، مثل جزاء المعتمر من جلس في المصلى حتى تطلع الشمس حسنا ثم صلى ركعتين كانت كأجر حجة وعمر على القول بصحة الحديث، فإن هذا في الجزاء لا في الإجزاء. وأيضا هذه القاعدة الثانية تنضاف إلى هذا أيضا، وهي قرينتها أيضا في هذا الأمر، وهي أن الإنسان إذا قرأ نصا وهذا النص لبيان فضل معين فلا تستدل به على الاكتفاء به عن شمول العمل وكماله، وهذه قواعد يفهم بها النصوص حتى لا يأخذ الإنسان مثل هذا ويبني معتقدا، فإن المرجئة أخذوا مثل هذا وبنوا معتقدا فأبطلوا العمل، والخوارج أخذوا نصوصا أخرى فبنوا عليه معتقدا فكفروا بالمعصية. ولهذا يا أخواني النصوص موجودة عند الجميع، لكن ينشأ من عدم الفهم التوجهات والأفكار والآراء فتنبني على ذلك الفرق والجماعات، فتنبني على ذلك الفرق والإيه؟ الفرق والجماعات. نعم، بناء على هذا.
قال حدثني أبو الوليد قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد
أبو عقيل
قال حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد عن أبي صالح مولى عثمان قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه عن المنبر يقول إني كنت كتمتكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهية تفرقكم عني، ثم بدا لي أن أحدثكموه ليختار امرئ لنفسه ما بدا له، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل.
قال المحشي هذا ضعيف. نعم.
قال حدثني يحيى
الرباط في سبيلها معروفة أن لها أجرا عظيما، بل بيّن النبي أن أجره يجري عليه حتى بعد موته. نعم.
قال حدثني يحيى بن عبد الحميد قال أنبأنا ابن مبارك عن ابن لهيعة قال حدثني موسى بن وردان أنه سمع سعيد بن المسيب يقول سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه على المنبر يقول كنت أنطلق فأبتاع التمر فأكتاله في أوعيتي ثم أهبط به إلى السوق فأقول فيه كذا وكذا مكيلة فأخذ ربحي وأتخلى بينهما بين ما بقي، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عثمان إذا ابتعت فاكتل وإذا بعت فكل.
نعم، حتى لا يقع إيه؟ غرر وجهالة. نعم.
حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبد الله بن عبد الله بن الأسود عن حسين بن عمر عن مخارق بن عبد الله بن جابر عن طارق بن شهاب عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غش العرب لم يدخل في شفاعتي ولم تنله مودتي.
نعم، حديثه قال المحشي ضعيف جدا، لكن فضيلة العرب معروفة. نعم، من حيث هي كجنس. نعم.
قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا ابن أبي فديك عن يزيد بن فراس عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم حفظ حتى يمسي ومن قالها حين يمسي حفظ حتى يصبح.
نعم.
قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية عن خالد قال حدثني الوليد بن مسلم عن حمران عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات هو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة.
نعم هذا بالقيد هذا بالقيد هذا وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولهذا العلماء قالوا النصوص المطلقة هذه تحمل على المقيدة، فكل نص في كل نص في فضيلة لا إله إلا الله فليس بالتلفظ فقط، بل لابد أن يضاف إليها قيودها، وهو يعلم أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه صدقا من قلبه مستيقنا بها غير شاك فيهما يبتغي بذلك وجه الله، لا بد من هذه القيود. تحمل المطلقات هذه على الايه؟ على التقييدات، وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. ولهذا قال النبي من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، هذا أيضا قيد، حرم ماله ودمه، فلا بد من هذه الايه؟ القيودات. نعم هذا في النجاة في الآخرة، أما إذا قالها ودخل بها يدخل بها الإسلام ومن نطق بها حكم له به بالإسلام، ولا يقال نختبر أولا ثم نؤخر شهادتنا له بالإسلام حتى يتم اختبار وامتحانه إن كان قد قالها بصدق وعلم وكذا أو لا، إنما نشهد له بمجرد قولها ثم بعد ذلك ننظر إلى النواقض هل يأتي بنواقض ولا لا، فإن كان يأتي بالإسلام في الظاهر وهو منافق في الباطن حكمنا له بالإسلام ظاهرا ووكلنا أمره إلى الله، لكن نقول لا ينجو عند الله لأنه ليس صادقا، فما ينجو عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال حدثني يعقوب بن إبراهيم الزهري قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم الزهري عن عمه محمد بن مسلم الزهري قال أخبرني صالح بن عبد الله بن فروة ابن أبي فروة أن عامر بن سعد بن أبي وقاص أخبره أنه سمع أبان بن عثمان يقول قال عثمان رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيت لو كان بفناء أحدكم نهر يجري يغتسل منه كل يوم خمس مرات ماذا كان مبقيا من درنه؟ قالوا لا شيء. قال فإن الصلوات يذهبن الذنوب كما يذهب الماء الدرن.
طيب ظاهر الحديث أن ذلك أيضا يذهب الكبائر، لأنه قال ماذا كان مبقيا من درن؟ قالوا لا شيء. قال فإن الصلاة يذهبن الذنوب كما يذهب الماء الدرن. ونحن نعلم جاءنا الحديث الصلوات الخمس كفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر من تكفير كل الصغائر. طيب هذا النص ألا يعارض ولا ماذا؟ أي عبد السلام. نعم يعني هذا عام مخصوص. طيب نعم بمجرده بس هذا والنص إذا اجتنبت الكبائر لبعده. نعم أيضا هنا قال ما لم تؤت كبيرا، فنقول ما في تعارض، ما في تعارض. فقوله ماذا كانوا بقي من ضرين قالوا لا شيء، قال فإن الصلوات يذهبن الذنوب كما يذهب الماء النار، يعني لو أن الصلوات أديت أداء على وجهها الكامل لتضمنت التوبة، ففي الصلاة رب اغفر لي رب اغفر لي، وهذا استغفار لأن الكبائر تحتاج إلى استغفار. فلو أدى الإنسان هذه الصلوات وهو طالب فيها المغفرة فإن الله عز وجل يغفر له كل الذنوب كبائر وصغائر إلا إذا تعلق الذنب بحق المخلوق، فهذا تحمل على لا شيء مطلقا إذا قصدنا لا شيء مطلقا لا كبيرة ولا صغيرة تحمل على الصلاة التي تضمنت الاستغفار والذي هو واجب من واجبات الصلاة. رب اغفر لي، رب اغفر لي، هذا واجب من واجبات الايه الصلاة. أو يقال لا شيء هذا أيضا يقال عموم مخصوص، مثل تدمر كل شيء، يعني من كل لا شيء يذهبه الماء لو مر على البدن مما قد يكون من التي لا تحتاج إليه إلى حك وإلى دلك وإلى كذا وكذا، فالإنسان لو وضع يده في الماء أو بدنه في الماء بيذهب ضرا، لكن ليس هو كل شيء. نعم، لكن الأول هو الذي يظهر أنه لو أديت الصلوات على وجهها الكامل وتضمنت المغفرة، وإذا تضمنت المغفرة غفرت بذلك الكبير. أما من حيث هي فإن النصوص يفسر بعضها بعضا، وقد بين النبي في النصوص الأخرى أن الصلوات الخمس كفارات اللي بينهن إذا اجتنب الكبير، مع أن هذا القول عند بعض العلماء. بعض العلماء يرى مثل هذا تكفير للصغائر والكبائر حتى الحج، ويأخذ بظواهر هذه النصوص. نعم.
الوجه الثاني أظهر والأول عليه التعكير الذي فيه أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتنب الكبائر.
لا، في النص هذا ما في إذا اجتنب، لكن النص الآخر عند الجمع.
لماذا نص اجتناب الكبائر؟ قد يقال أيضا الصلاة
فيقال ينضاف وصف ثاني. ليه؟ لأن النص على وصف الحديث لا يلغي الوصف الآخر، يعني يمكن أن نجمع نقول في نص دل النبي صلى الله عليه وسلم على أنها كفارات إذا شبه، وفي نص دل على أنها لا تبقي شيئا، فتحمل الأولى إذا شبهت الكبائر إذا ما تضمنت المغفرة من الذنب الخاص، وهذه تحمل على ما إذا تضمنت المغفرة من الذنب الخاص واستحضر الإنسان ذلك، فيكون هذا وصف وهذا وصف، يمكن أن يقالها وهذا وصف وهذا وصف. مين؟
قوله رب اغفر لي وطلب المغفرة موجود في هذا
إيه، بس قد لا يستحضر، قد لا يستحضر ذلك، لكن لو استحضر ذلك وكذا، لأن هذا باتفاق بقى، هو لو استغفر في الصلاة وكذا، بالعكس إذا استغفر خارج الصلاة كانت المغفرة، فما بقولك بالصلاة، يعني هذا بلا خلاف، لكن قد يقول هذا ولا يستحضر المغفرة من الذنب. نعم، والله أعلم. لكن عن كل النصوص يعني المحكمة ظاهرة في ذلك، إذا اجتنبت الكبائر هذه محكمة موجودة، ورمضان لرمضان والجمعة إلى الجمعة والحج. نعم، هذا كله حمله العلماء على الصغير، أما الكبائر تحتاج إلى توبة، والتوبة هذه إن شاء الله في الحج موجودة، وفي الصوم موجودة، وفي الصلاة موجودة. نعم،
شفنا حديث الشفاعة يدل على أن المقصود الصغائر فقط، يخرجون من النار بأثر السجود،
صحيح،
ولا يصلون عندهم كبائر دخلوا بها النار، فلو كانت الصلاة تجب الكبائر ما دخلوا النار.
نعم، صحيح. نعم.
قال حدثني أبو الوليد قال حدثني إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال حدثني أبي عن أبيه قال كنت عند عثمان فدعا بطهور فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله. قال حدثنا سليمان بن داود عن شعبة عن جامع بن شداد قال سمعت حمران بن أبان يحدث أبا بردة عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتم الوضوء كما أمره الله فالصلوات كفارات لما بينهن. قال أخبرنا عثمان بن عمر قال حدثنا عوف عن معبد الجهني عن حمران قال رأيت عثمان توضأ فأتم وضوءه ثم استضحك فقال تدرون مما ضحكت؟ قلنا لا. قال فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فأتم وضوءه ثم استضحك فقال تدرون مما ضحكت؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فإن العبد المسلم إذا توضأ فأتم وضوءه ثم دخل الصلاة فأتم صلاته خرج من ذنوبه كما ولدته أمه.
نعم، هذا نستدل به، هذا الحديث في سياق نستدل به لقاعدة المحدثين في بيان ماذا يا إخوان؟ المسلسل بالصفة. نعم.
أنا ذكرت معبد الجهنية.
نعم.
معبد الجهنية شفنا أليس مكفر عند العلماء بسبب تارك القدر؟ أول فهم عند صحيح مسلم. كان أول من تلب القدر في البصرة في المعبد الجهنية.
أي بس هل هو كفر بعينه؟ لا، هو بريء. بريء من هؤلاء. نعم. فالله أعلم، يمكن هذا لو ثبت تذكره بالعين يبقى هذا بعد قيام الحج عليه بعد ذلك. نعم. لكن أين نعم أين لكن هو لو ثبت كفره عينا ما يسمح. نعم.
قال حدثني محاضر بن المورع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان بن عفان عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى غفر الله له ما بينه وبين الصلاة الأخرى. قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن عثمان بن موهب قال قال حمران بن أبان كنت مع عثمان إذ أتاه مؤذنه يؤذنه بالصلاة فقال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه بلال يؤذنه بالصلاة ثم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم لقد أردت أن أحدثكم أمرا ثم بدا لي أن أسكت فقلنا يا رسول الله حدثنا فإن يكو خيرا سارعنا فيه وإن يكو غير ذلك ننتهي عنه. فقال ما من رجل مسلم يتوضأ كما أمره الله عز وجل ثم يصلي كما أمره الله عز وجل يتم الركوع والسجود إلا كفرت ما قبلها من الذنوب. قال حدثني ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا إسرائيل.
الفضل دائما يكون مبنيا على العمل المقبول، فالصلاة التي تحصل هذا الفضل لابد أن تكون صلاة صحيحة. نعم.
قال حدثني ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا إسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه توضأ فغسل يديه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وتمضمض واستنشق ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما ظاهرهما وباطنهما
ظاهرهما
أحسن عليك ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما ثم غسل قدميه ثلاثا ثم خلل أصابعه وخلل لحيته ثلاثا حين غسل وجهه ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كالذي رأيتموني فعلت.
نعم. فدل هذا على دخول الأذنين مع الرأس. طيب نقف عند مسند أبي الحسن عن ابن أبي طالب رضي الله عنه. من بس نعم لحيته ثلاثا هذه لا ما أظنها تصح. نعم نعم. قال النووي في المجموع فين نقدام قال ايه
قال فصل في دية الإصبع الزائدة. قال وفي الإصبع الزائدة حكومة وبذلك قال الثوري والشافعي وأصحاب الرأي. وعن زيد بن ثابت أن فيها ثلث دية الإصبع وذكر القاضي أنه قياس المذهب على رواية إيجاب الثلث في اليد الشلاء والأول وصح لأن التقدير لا يصار إليه إلا بالتوقيف أو بمماثلته لما فيه توقيف وليس ذلك هنا لأن اليد الشلاء يحصل بها الجمال والإصبع الزائدة لا جمال فيها في الغالب ولأن جمال اليد الشلاء لا يكاد يختلف والإصبع الزائدة تختلف باختلاف محالها وصفاتها وحسنها وقبحها فكيف يصح قياسها على اليد.
صح. فلهذا هي زائدة ملغاة لا حكم لها. أما الشلاء ليست ملغاة فإن أي عضو له فائدتان، الأولى العمل عمل هذا العضو والانتفاع به، الثانية الجمال في أحسن تقويم. ولهذا الأذنان يذهب السمع قد يذهب السمع لكن بقي الأذن وبقي كذا في لها جمالها كذلك اليد لها جمالها. ولهذا الناس يبحثون عن وضع أعضاء صناعية وإن لم تقم هذه الأعضاء بالمنفعة للجمال حتى يكون المظهر والهيئة هيئة كاملة. فاليد الشلاء إن قطعها أذهب جمالها أو الإصبع في اليد الشلاء كذلك إذا كان إصبع معطلا فإنه يذهب جماله وبالتالي يكون فيه ذلك. أما الإصبع الزائدة ففي حكم الملغاه حكم الملغى لا وجود له. نعم حكم ما لا وجود له. نعم اي نعم. لكن ممكن ان يكون فيه تعزير، لان هذا اعتداء. يعني ما اقول انت هذه زائدة فاقطعه من يدك، لان هذا الحق ايذاء وضرر بالمسلم في الايذاء فيعذر، فهذا يعذر يكون فيه التعزير. اما حكومة مقدرة قياسا عن الاصبع فهذا قياس مع الفارق، قياس مع الفارق. نعم هذا فيها الحكم ينظر فيها ولي الأمر. نعم في التخليل هلا. بس هو أصله بدون زيادة الثلاث، وهو غرض التخليل. التخليل وارد، لكن الثلاث هذه ما أظنها تثبت.
أحمد وحاتم
ما أظنها تثبت الزيادة هذه ثلاثة، لأنه أصل التخليل موجود.
الإمام أحمد وحاتم يقول لا يصح التخليل. لا يصح في علل من الحاكم،
لكن أظن بالطرق يعني سنة التخليل هذه ثابتة. لكن يعني أظن طرق فيها. نعم قال إيه؟ لا بالنسبة للرواية الصحيحة ما فيها تخليل. نعم حتى ولا ثلاثة حتى. أصل التخليل حديث عثمان مورد صحيح، لكن اللي ورد في الصحيحين حديث في الوضوء مشهور، حديث في الوضوء مشهور، بل ولا الأذنين أيضا ورد في الصحيحين. ما في الأذنين ورد في الصحيحين، مسح الرأس فقط ومن غير إقبال ولا إدبار، لما ورود الإقبال والإدبار هذا بحيث عبد الله بن زيد. نعم يقول في تلخيص الحبير، صحيح في التلخيص الحبير، التلخيص الحبير وليس في تلخيص الحبير، وليس تلخيصا لكتاب يسمى ابن عبيد، هو التلخيص الحبير. نعم قال عبد الله يجمع لنا طرق كذا الحديث هذا. الحديث وهذا في التخليل. ما تقوى على الصحة.
لكن من العلماء من قواه
شيخ الألباني قواه. يعني محل اجتهاد. نعم. حسن البخاري. يقول أصح شيء في الباب تقريبا، البخاري يقول أصح. أيوة بس لفظ البخاري أصح. البخاري هذا روايتنا عن البخاري. سؤالات مين؟ الترمذي؟ هذا في سؤالات الترمذي؟ لا سؤال البخاري. من اللي سأل البخاري؟ ترمذي. نعم أصح شيء في الباب. يعني مثل هذا أمره هين. نعم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله